أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة مولانا الشهيد الصدر قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مبحث الاشتراك والترادف. آخر ما توصلنا إليه أن النظريات المطروحة في علاقة اللفظ بالمعنى هي أربعة، ثلاثة منها تصمد ويدور النزاع فيما بينها، وهي نظرية الاعتبار، ونظرية التعهد، ونظرية القرن الأكيد التي يقول بها المصنف. وقلنا أنه وفقا لنظرية التعهد التي قال بها سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف، هنا يلزم من هذه النظرية نفي الاشتراك والترادف، والحال أن الاشتراك والترادف واقعان في العربية وموجودان، وبهما قال العلماء. فعلى نظرية التعهد يلزم أن لا يكون هنالك اشتراك في العربية ولا ترادف بين ألفاظها. وقلنا أن الاشتراك ينتفي عندما يتعهد الواضع تعهدا سلبيا، والترادف ينتفي عندما يتعهد الواضع تعهدا إيجابيا. المراد بالتعهد السلبي أن الواضع يقول هكذا، يقول أنا وضعت لفظ العين للباصرة، أيها الناس أنا لا أستعمل، شوفوا نفي سلب، لا أستعمل لفظ العين وأقصد به تفهيم المعنى إلا في العين الباصرة. هذا استثناء بعد النفي، استثناء بعد السلب، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، كأنه يقول أنا أضع هذا اللفظ لهذا المعنى وأنا أتعهد أمامكم أن لا أستعمله إلا في خصوص هذا المعنى، فمتى أطلقت لفظ العين فلا أريد به غير الباصرة، لا أريد. شوفوا هذا حصر، إذا صار حصر بعد ما يقدر يجي يقول رأيت عينا، نقول له عين باصرة، يقول لا رأيت عينا جارية، نقول له ما من حقك، مو أنت التزمت ويانا، بعد هذا اللفظ ما يصير مشترك بين العين الجارية والعين الباصرة، لأن تعهدك تعهد سلبي أفاد الحصر، فهنا ينتفي الاشتراك. وأما بالنسبة إلى الترادف فأن يتعهد، بأن يتعهد الواضع تعهدا إيجابيا لا سلبيا. شلون؟ يقول وضعت لفظ السيف أو لفظ الحسام مثلا، خلنا ناخذ، يقول وضعت لفظ الحسام لهذا المعنى، لهذه الآلة الحربية، أيها الناس متى أطلقت لفظ الحسام أردت به هذه الآلة الحربية. جيد، إذن الآن إحنا المفروض بتفاهم ويانا من يقول لنا حسام، يعني يريد هذه الآلة الحربية. ثاني يوم إجانا قال اشتريت سيفا، قلنا له وينه، طلعنا هاي الآلة الحربية، قلنا له لا مو أنت قلت هاي أسميها حسام، شلون تجي تسميها سيف، احنا ما افتهمنا عليك، أنت لو قايل حسام رأسا نفتهم عليك، أنت تعهدت بالتالي ايش راح ينتفي عندنا إخواني، راح ينتفي لدينا إمكان الترادف في العربية. إذن على نظرية التعهد سواء أكان الواضع قد تعهد تعهدا سلبيا فإنه ينتفي الاشتراك، أو كان الواضع قد تعهد تعهدا إيجابيا فإنه يلزم منه انتفاء الترادف في العربية. إذن نحن أمام مشكلة، مشكلة انتفاء الاشتراك والترادف. فأنت شنو اللي تقوله يا صاحب نظرية التعهد؟ تقول أن الواضع تعهد تعهد سلبي، نقول لك انتفى الاشتراك. تقول أن الواضع تعهد تعهد إيجابي، نقول لك انتفى الترادف. والحال أنه ما عندنا هو لا يتعهد تعهد سلبي لا يتعهد تعهد إيجابي، وعلى كلا الفرضين يلزم لدينا إشكال، إما إشكال نفي الترادف على التعهد السلبي، أو إشكال نفي إما إشكال نفي الاشتراك على القول بالتعهد السلبي، أو نفي الترادف على القول بالتعهد الإيجابي. هذا كله بيناه في الدرس السابق. زين، إحنا أيضا قلنا أن شخصية مثل شخصية السيد الخوئي تتبنى هكذا نظرية وتدرب هاي الإشكالات، لأنه المصنف معاصر للسيد الخوئي، وبالتالي السيد الخوئي يدرب إشكالات المصنف، فمعقولة يبقى متبني للنظرية من دون الالتفات إلى هذه الإشكالات، وخصوصا أنه رجل صاحب عقلية واسعة، عقلية إحاطية، يعني مو إنسان هين سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف، فأكيد هو ملتفت لهذه الإشكالات. إذا لابد من وجود حلول لها، المصنف يطرح ثلاثة حلول، يعني يقول أنا ما أتوقف عند الإشكال، ما أقول يعني ما أطرح الإشكال وأسكت، بل أوجد أيضا حلا لهذه الإشكالات، سواء إشكال انتفاء الاشتراك على القول بالسلب، أو انتفاء الترادف على القول بالإيجاب من قبل الواضع المتعهد. ما هي الحلول الثلاثة التي يطرحها المصنف؟ بالأمس نحن تناولنا الحل الأول. قلنا في الحل الأول أن نقول بتعدد المتعهد، متعهد يعني الواضع متعدد. فمثلا من نجي إلى الترادف، كل قبيلة اتخذت اسم من أسماء السيف وأطلقته عليه، قبيلة قالت هو الحسام، قبيلة قالت هو المهند، قبيلة قالت هو الصمصام، قبيلة قالت هو المسرج، قبيلة قالت مثلا هو السيف، وهكذا. فكل واحد من عندهم تعهد أمام قبيلته أو أمام قومه بأن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. فلو فرضنا هيك إخواني، لو فرضنا إجى التميمي وقال يا اشتريت سيفا، وهو متعهد أنه يسمي الآلة الحربية سيف، نفهم عليه. ثم إجانا الطائي قال اشتريت حساما، هو متعهد أنه يسمي الآلة الحربية حسام ما يسميها سيف، أنا أقول لا صحيح، اثنينهم صحيح. بعد لا يمتنع الترادف، لا يمتنع الترادف. وكذلك في الاشتراك إخوان، كذلك في الاشتراك. طي مثلا، قبيلة طي قالت احنا نستعمل العين للجارية، قبيلة خزاعة مثلا قالت احنا نستعملها مو للجارية يعني مو للنابعة، وإنما نستعملها للعين الباصرة. فإذا إجا واحد من هذه القبيلة وقال عين باصرة، نقول له صحيح. وإذا إجا واحد من قبيلة طي وقال عين جارية، هم نقول له صحيح، لأنه هو متعهد إنه بهذا. فنلزم كل متعهد بما تعهد به. إذن شو نسوي الحل؟ شنو؟ أن نعدد الواضعين ونلزم كل واضع، كل واضع من عندهم نلزمه بما تعهد به، إن كان تعهده سلبا فسلبا، وإن كان إيجابا فإيجاب. على كل الأحوال لا مشكلة لدينا، خصوصا وأننا تقدم منا أن ذكرنا إخواني بأن اللغة العربية اجتمعت من عدة ألسن للقبائل العربية. هذا الحل الأول اللي طرح المصنف، واللي راح يجي يعني إن شاء الله في عبارته عند تطبيق العبارة. الحل الثاني إخواني أن نقول لا، ما نعدد المتعهد، وإنما نجعل المتعهد يعني الواضع شخصا واحدا. شلون يكون المتعهد يعني الواضع واحد ومع ذلك يصح الاشتراك والترادف وفقا لنظرية التعهد؟ يقول هالشكل، نفترض أن الواضع واحد، احنا شعدنا عندنا اشتراك وترادف، خلي نجي نطبق الواضع الواحد يتعهد في مسألة الاشتراك، ثم نطبق تعهد الواضع الواحد في مسألة الترادف. في مسألة الاشتراك يجي الواضع يسوي هالشكل إخواني، يجيب عين جارية ويجيب عين باصرة ويجيب جاسوس ويقول أيها الناس أنا راح أستعمل لفظ العين في واحد من هذه المعاني اللي ماثلة أمامكم، ولا أأتي به إلا إذا أردت واحدا منها. واضح؟ يعني قدامنا جاسوس وقدامنا عين جارية وقدامنا عين باصرة، يقوم الواضع يقول أيها الناس الدين اليمين أتعهد لكم ما أستعمل لفظ العين إلا في واحد من هذه الثلاثة، ولا أستعمل لفظ جون إلا في العبد الأسود أو الأبيض. زين نسأله نقول له زين احنا منين راح نعرف انه انت تريد الابيض لو الاسود؟ هسه افتهمنا ان لفظ جون راح ينحصر في الابيض والاسود، يعني الاسمر ما له علاقه، زين الاشقر هم ما له علاقه، خوش دول نطلعهم. زين منين نعرف تريد واحد من هذول بخصوصه؟ يقول لا هذا انا اثناء الكلام ابين لكم اريد هذا لو هذا، يعني قرينه اخلي لكم قرينه. احنا باللفظ المشترك اخواني ايش نحتاج؟ مثل المجاز، مثل الحقيقة والمجاز، نحتاج إلى قرينة لكي يتعين اللفظ في أحد المعاني المشتركة. فمثلا من يجي واحد يقول رأيت عينان، ما نقبل من عنده، نقول عينان شنو قصدك بها؟ جيب لنا قرينة. فمثلا من القرائن، القرائن الحالية، مثلا احنا عطشانين وجاي ندور على مي، ويقول واحد وجدت عينان، خب وجدت عينان شنو؟ عينان اللي معهودة بالذهن، العين اللي ندور عليها عين الماء. بعد هذا يحتاج إلى قرينة، القرينة الحالية كافية تكشف عن مراده، تكشف عن مراده. فهذه قرينة إذا دلت على أن العين التي وجدها هي عين جاري، عين نابعة، عين ماء، لا عين باصرة ولا جاسوس. فإذا المتعهد في مسألة الاشتراك يتعهد بأن يستخدم اللفظ الواحد في معان محصورة، مثلا تكون ثلاث معاني مثل لفظ العين، يقول أستخدمه إما في الجاسوس وإما في الباصرة وإما في الجارية، ما أستخدمه بغيرهن، اطمئنوا واخذوا عهد من عندي، شو وقت ما قلت لكم لفظ عين ترى أريد واحد من هاي المعاني. يقوم واحد يسأله يقول زين ذن المعاني ثلاثة منين نعرف ياها اللي تريد بيهن؟ يجوز تريد الباصرة، يجوز تريد الجارية، يجوز تريد الجاسوس. يقول لا هاي بسيطة، هاي أنا وياكم نحلها بالقرائن. وفعلا هو في اللفظ المشترك احنا نحتاج إلى القرينة، ومع عدم القرينة يعود اللفظ مجملا فيسقط عن الحجية. احنا شنو شرطنا بالكلام المفيد إخواني؟ الكلام ايش وقت يكون كلام؟ اذا كان مفيدا افادة تامة يحسن السكوت عليها من قبل المتكلم، ولا يبقى السامع من جهته لا يبقى منتظرا لتتمة. فاذا اللفظ مجمل السامع ما افتهم شيء، يقول بينولي انتظر تتمة، اكو تتمة يصير اللفظ حجة، ماكو تتمة هذا اللفظ مجمل ويسقط عن الاعتبار. فهذا اللي تعهدنا أن يستعمل لفظ العين إما في الباصرة أو الجارية أو الجاسوس، إذا قال رأيت عينا وماكو قرينة لا حالية لا مقالية على تعييني واحد من الثلاثة، نقول له هذا لفظك مجمل، حددنا شنو تريده من عدها. إذا حدد وكمل بيانه خير على خير، ما حدد لفظه مجمل ومو حجة علينا، فيما لا فيما لا خلاص، لا يجيب لنا قرينة حالية لا يجيب لنا قرينة مقالية. مثال آخر للقرينة الحالية، احنا بمعركة او بالليل نخاف خاف واحد يجي يتجسس علينا شيء، فجاي نراقب نحرس، وواحد يقول يا ناس رأيت عينا، رأيت عينا، احنا لا ندور مي ولا ندور على عين باصرة، وانما خايفين من الجاسوس. فمن يقول رأيت عينا أذهاننا وين تنصرف؟ إلى الجاسوس، لأن القرينة قرينة حالية. أو تكون القرينة قرينة مقالية، واحد يتحدث عن الجاسوسية وشي وكذا ويقول ماكو سلطة ما عندها عيون، شنو مراده بالعيون؟ جواسيس يعني، هاي هاي قرينة مقالية، لأنه إحنا هو جاي يتحدث لنا عن الجواسيس، فقال الجواسيس مثلا لهم كذا لهم كذا هيك خصوصيات هيك يسمونهم يرمزوا لهم ترميز، يعني نحن نسميهم مخابرات واستخبارات وشي وكذا مثلا. اذا اخواني الواضع واحد ولكن التعهد واسع، التعهد هم واحد، التعهد هم واحد لا تنسون، لان راح يجينا تعهد متعدد. تعهد واحد قام تعهد، تعهد واحد قال يابا باللفظ المشترك لفظ العين أتعهد لكم أيها الناس، أتعهد لكم أيها الناس بأنني أستعمل هذا اللفظ في هذه المعاني حصرا، هذا تعهد واحد انطى. وكذلك في الترادف إخواني، بالترادف يقوم شي يقول، يقول أيها الناس عندي لفظ السيف ولفظ الحسام ولفظ المهند ولفظ المسرج ولفظ ما أعرف شنو، ذني 10 ألفاظ، ترى ذني إذا أستعمل واحد منهن أريد به هذه الآلة الحربية دون غيرها. هذا تعهد واحد، لو 10 تعهد واحد، تعهد واحد، تعهدنا تعهد واحد. إذن الواضع واحد والتعهد واحد، ولكن هذا التعهد الواحد دائرته واسعة، يشمل أكثر من معنى في الاشتراك ويشمل أكثر من لفظ في الترادف. بالاشتراك يعدد لنا المعاني، يقول اللفظ واحد هو العين ولكن معناها أكثر من واحد، جاسوس، باصرة، جارية، شوفوا لفظ واحد وعدد لنا المعاني. بالترادف لا، المعنى واحد اللي هو السيف وعددنا الألفاظ اللي راح يستعملها بي، قال ترى راح استعمل بي 10 ألفاظ، ياهو يجي من عدهن ترى أريد بي السيف، إذا قلت حسام أريد السيف، إذا قلت قاطع أريد السيف، إذا قلت مهند أريد السيف، إذا قلت مسرج أريد السيف، وهكذا. هذا أيضا حل لمشكلة انتفاء الاشتراك والترادف على القول بنظرية التعهد. هذا الحل الثالث. الحل الثالث إخواني أن نقول لا، الواضع واحد ولكن يتعهد بعدة تعهدات. فمثلا يجي إلى لفظ العين فشي يقول أيها الناس أتعهد أمامكم أني أستعمل لفظ العين وأريد به الباصرة فيما الله ورا ساعة إجانا، قال أيها الناس وأتعهد أيضا أنني أضع لفظ العين وأريد به الجارية، ثم بعد ساعة إجانا وقال أيها الناس أتعهد أمامكم أني قد وضعت لفظ العين للجاسوس، أن يقول له تعال ذن 3 تعهدات من عندك. زين انت ذا قلت عين، شلون نفهم احنا تريد واحد من هاي المعاني الثلاث؟ يقول هذا بالقرائن، بالقرائن. وكذلك اخواني هذا من ناحية الاشتراك، وكذلك من ناحية شنو؟ من ناحية الترادف. يجي يقول ايها الناس وضعت لفظ الحسام لهذه الآلة الحربية، فإذا قلت حساما أردت تلك الآلة الحربية فيما لا فيما لا، ورا ساعة إجانا أيها الناس وضعت لتلك الآلة الحربية لفظ السيف، أيها الناس وضعت لتلك، وهكذا يظل يعدد بالتعهدات، كل شوية تعهد، كل شوية تعهد. فراح يثبت الاشتراك والترادف حتى على القول بنظرية التعهد. هذا الحل الثالث بشوية مسألة يرات تنتبهوا لها. من يتعهد تعهدات متعددة؟ مثلا نجي إلى الاشتراك، عندنا لفظ العين وعندنا معاني 3، باصرة ونابعة وجاسوس. المفروض من يتعهد إن 3 تعهدات ويقول يا ناس لا أستعمل لفظ العين إلا في الجاسوس، ولا أستعمل لفظ العين إلا في الجارية أو النابعة مثلا، ولا أستعمل لفظ العين إلا في الباصرة، المفروض شي يقول وياها؟ يقول فإذا استعملتها في معنى من المعاني فإني أنفي بقية المعاني. يعني يقيد التعهد مالته بقيد، يقيد التعهد مالته بقيد. شنو هذا القيد؟ أنني إذا استعملتها في هذا المعنى فهي استعمالي إلها وضحها واستعمالي إلها مقيد بعدم إرادة معنى آخر. يعني من أجلكم رأيت عينا فإذا أريد بها الباصرة فأنا أقيد استعمالي بنفي إرادتي شنو للجاسوس أو الجارية. منين نفهم أنت تريد الباصرة؟ يقول من القرائن، إذا أجدكم قرينة على أنني أريد الباصرة فهذا يعني أنني لا أريد لا الجاسوس ولا العين النابعة أو الجارية، ما أريد هذا النيش المعاني. أنا أجيب لكم قرينة تثبت أني أريد الباصرة ولا أريد المعنيين الآخرين. هذه واضحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا اتضح هذا إخواني هاي الحلول الثلاثة، طبعا وكذلك بالنسبة إلى الترادف، فمثلا من يجي إلى لفظ الأسد، الأسد غضنفر أو أسد أو ليث، هذه مو ألفاظ تدل عليه، فيجي يقول يا ناس أتعهد بأن هذا الحيوان المفترس أضع له لفظ الأسد وأضع له لفظ الليث وأضع له لفظ الغضنفر، فإذا قلت لكم رأيت أسدا فأنا أريد خصوص هذا اللفظ دون بقية الألفاظ. يعني ما يصير يقول لنا رأيت أسدا وكان الليث، لا كون يقول وكان الأسد حتى تصير الألف واللام عهدية ذكرية ترجع على الأسد اللي قال عنه رأيت أسدا، فكون يبقى محافظ على استعمال لفظ الأسد، يستعمل لفظ الليث كون ينفي الألفاظ الأخرى بعد ما له علاقة بها، يستعمل لفظ الغضنفار كون ينفي الألفاظ الباقي أيضا ما له علاقة بها. فإذا يقيد أنه إذا استعملت لفظ فهذا اللفظ استعمالي له مقيد بنفي الألفاظ الأخرى التي تدل على نفس المعنى وهو هذا الحيوان المفترس. مثال آخر حتى تتضح فكرة الترادف، السيف نرجع له، يقول أيها الناس وضعت لهذه الآلة الحربية لفظ السيف ولفظ الحسام والمسرج والمهند والصمصام والقاطع، كل ذني وضعته لخصوص هذه الآلة، فإذا استعملت لفظ السيف فيها فلا أستعمل معه بقية الألفاظ. هيك يكون يتعهد ينفي استعمال بقية الألفاظ. وإذا استعملت لفظ المهند فإني لا أستعمل معه لفظا آخر، وإنما أبقى بكلامي مستمر على المهند إلى أن ينتهي الكلام، أو على السيف إلى أن ينتهي الكلام، أو على الحسام إلى أن ينتهي. يا لفظ استعمله، الألفاظ الثانية أشمرها على جانب ما له علاقة بها بعد. فما يصير بعد يجي يكلمنا يقول اشتريت سيفا وبعت الحسامة لأنه ليس بصمصام، نقول هاي شنو؟ لا، قول اشتريت سيفا وبعت السيف لأن السيف مثلا غير نافع لا يحسم في المعركة أمرا، هيك يقول. ما يصير تقول اشتريت سيفا وبعت الحسام، أنت قلت إذا أستعمل اللفظ أمشي وياه بعد أترك الألفاظ الأخرى، فكون تلتزم بهذا المعنى. الفكرة واضحة إن شاء الله. إذا اتضح هذا خلينا نطبق العبارة. قال قدس سره الاشتراك والترادف، لا شك في إمكان الاشتراك في بعض النسخ الاتشراك، هذا خطأ مطبعي إخواني، لا إمكان في إمكان الاشتراك. شوية أريد أبين مسألة مهمة بارك الله فيكم. أنتوا بعد طلبة علم يعني، ومشكلتنا إخواني مشكلتنا الآن هذا الدرس درس الكفاية، كفاية الأصول صعب. ليه صعب؟ صعوبته وين تكمن؟ بالعبارة. العبارة قوية، العبارة مسبوكة، المصنف يقول كلمة ويريد بها معنى، ويقول نفس الكلمة ويريد بها معنى آخر في موضع آخر. أكو قوة بالعبارة، تفكيك العبارة، فهم ما يريد يقول المصنف جدا مهم. لذلك اللي ما يدرس بلاغة يصعب عليه التعامل مع كتب العلماء. تحتاجون درس بلاغة إخواني، نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى. أنا سخو ما عندي مجال أنطي درس بلاغة وشي وكذا، يعني مو أريد أروج الدرس أريد أنطي، أنا جاي أنصحكم لوجه الله. أدرسوا البلاغة، لازم تأخذون بلاغة. شوفوا عبارة المصنف إش قد دقيقة، ما قال لا إشكال في وقوع الاشتراك، قال لا إشكال في إمكان الاشتراك، وفرق بين الإمكان والوقوع. يعني الآن أسألك سؤال، ممكن الله يخلق إنسان عنده 10 رؤوس؟ تقول لي ممكن. أقول لك زين هذا واقع؟ تقول لي لا مو واقع، يعني لم يقع لحد الآن. هو ممكن لكنه يعني مو مستحيل على الله، مو صعب على الله ولا مستحيل، ممكن جدا وسهل جدا على الله، لكنه لم يقع لحد الآن. منه المصنف ما قال الاشتراك والترادف واقعات بالعربية. منتبهين لهذا الشيء يا شباب يا طلبة؟ ده يقول لا إشكال في إمكانهما، يمكن الاشتراك ويمكن الترادف. ثم نسأل نقول له مولانا واقعات لو ما واقعات؟ قال هذا اسكتوا عني، أنا الآن ما أحكي به، أنا دا أقول ممكن ممكن. احنا ايش قلنا تذكرون في الدروس السابقة؟ قلنا هنالك من يقر بوجود الترادف وهو المشهور، ولكن أيضا هنالك من ينفي وقوع الترادف في وقوعه، وقوع مو إمكان. هنالك من ينفي وقوع الترادف في العربية، يقول العرب مو ما عندهم شغل وعمل غير حاطيلهم آلة حربية هي السيف وحاطيلها 60 اسم. لا، كل اسم إلى معنى. أي نعم، شلون؟ بس خل أبين لكم مطلب مهم جدا إخوان. أخذت في علم الكلام الصفات الثبوتية الذاتية، يقينا أخذتها، قلنا هاي الصفات الثبوتية الذاتية هي عين الذات، تمام ولا مو تمام؟ تقول لي تمام. أقول شنو معناها عين الذات؟ يعني في الخارج هاي الصفات الثمانية زائدا الذات هي 1 في الخارج، هاي مو 9، 8 صفات والذات هاي 9، 9 بالخارج. تقول لا بالخارج 1. أقول وين 9 لعد؟ تقول لي في المفهوم، اللي أفهمه من كلمة القادر غير اللي أفهمه من كلمة الحي أو كلمة العالم أو كلمة المدرك أو كلمة السميع أو كلمة البصير إلى آخره. عالم معناه لديه علم وليس لديه جهل، قادر يعني لديه عجز، عفوا يعني لديه قدرة، يعني لا عجز لديه. إذن اللي افتهمت من العالم من العلم غير اللي افتهمت من القدرة، هاي وين؟ بالمفهوم، بالمعاني، بالمعاني بالذهن، يعني المعنى اللي بالذهن يعني المفهوم اللي فهمته. أما بالمصداق بالخارج، بالمصداق لا 1. هنا أنا أيضا إخواني، المصداق هو هاي الآلة الحربية، لكن مفهوم الحسام غير مفهوم السيف، غير مفهوم المسرج، غير مفهوم القاطع، غير مفهوم المهند، غيرهم، واحد غير الثاني. فهذه الكلمة غير هذه الكلمة، معناها ومفهومها يعني معنى اللي نفهمه من عدها غير اللي نفهمه من الكلمة الأخرى. لذلك أكو من ينفي الترادف، يقول مو ما عنده شغل وعمل العربي، خصوصا احنا ما نتحدث عن ناس عاديين، ذولا السماء بكبرها تتحداهم بالبلاغة، مما يعني أنهم بليغين أو أنهم بليغون جدا جدا جدا، يعني فوق ما تتصورون. إلى اليوم المعلقات السبعة إلى اليوم يضرب بها المثل في البلاغة إخواني. لذلك أكو من لا يقبل بفكرة وجود الترادف في العربية. المصنف ما قال هن واقعات الاشتراك والترادف، إش قال؟ قال يا بل الاشتراك والترادف ترى ممكنات، واقعات لو مو واقعات. قال أنا ما أحكي موضوع هذا إرادة لبحث وهذا مو محله. قال لا شك في إمكان الاشتراك وهو وجود معنيين للفظ واحد. قلنا مثل لفظ العين إلى عدة معاني مو معنيين، جاسوس وعين باصرة أو وعين نابعة وعين ذهب وعين، هذه كلها شنو؟ معاني متعددة واللفظ شنو؟ واحد. قال وهو الاشتراك، من شنو تعريف الاشتراك هذا؟ وجود معنيين للفظ واحد، وجود معنيين للفظ واحد. بس أريد أبين مسألة مهمة جدا، من نقول وجود معنيين للفظ واحد مو معناه مثل المثنى مثلا. المثنى تقول الزيدان، الزيدان معنيان اللي هما زيد وهذاك زيد الثاني، تمام؟ هذا زيد ابن بكر وذاك زيد ابن عمرو، تجمعهم شو تقول؟ الزيدان، ثنيهم يعني الزيدان. هذا اللفظ يدل عليهما معا، لكن عندما تستعمله في واحد من عندهم يصح له ما يصح؟ ما يصح. ما يصير تقول على زيد بن عمرو الزيدان أو على زيد بن بكر الزيدان. لذلك هذا مو اشتراك، هذا تثنية. احنا كلامنا عن الاشتراك، الاشتراك لفظ واحد له عدة معاني لازم نضيف لها هيك إخواني، ويصح إطلاقه على كل واحد منها. شوفوا هذا فرق الاشتراك عن التثنية والجمع. مع هيك تقول، تقول وجود لفظ، وجود عفوا، وهو وجود معنيين للفظ واحد مع صحة إطلاقه على كل منهما. طبعا معنيين فأكثر، هاي هاي وجود معنيين فأكثر، يعني مو شرط إلا معنيين، جزء ثلاثة مثل العين، قلنا منها العين الباصرة، منها العين النابعة، منها الجاسوس، منها عين الذهب، منها عين الملح، الآن العرب يسموها عين، وهكذا عين نفط يقول هذه هم يسموها عين. فمو مشترط معنيين، معنيين فأكثر. فالتعريف يصير هالشكل، الاشتراك وجود معنيين فأكثر يدل، أو عفوا معنيين فأكثر للفظ واحد بنحو يدل هذا اللفظ الواحد على كل واحد منهما على حدة، ويمكن استعماله في كل واحد منهما على حدة. فالآن العين الباصرة الواحدة تقدر تقول عين، لو ما تقدر تقدر تقول الجارية، هم تقدر تقول الجاسوس، هم تقدر تقول. بينما الزيدان ما تقدر تقول على زيد ابن بكر لوحده أنه الزيدان، لا هذا زيد، هذا مو الزيدان. ولا تقدر تقول على زيد ابن عمرو الزيدان، هذا زيد. نعم إذا اجتمعوا اثنينهم تقول الزيدان، فهو لفظ واحد ولكن يدل على معنيين، بس هذا تثنية مو اشتراك. قال لا شك في إمكان الاشتراك وهو وجود معنيين للفظ واحد، والترادف يعني في إمكان الترادف، يعني لا شك في إمكان الترادف وهو وجود لفظين، الآن بالعكس وجود لفظين لمعنى واحد، سيف ومسرج، هم لفظين فأكثر، لفظين فأكثر، وجود لفظين لمعنى واحد بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع. يقول يعني الاشتراك والترادف ممكنات على نظرية الاعتبار، على نظرية القرن الأكيد، أما على نظرية التعهد يقول لا، ما ممكن لا الاشتراك ولا الترادف مولانا. قال ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته. هذا إشكال إحنا سبق وأن طرحناه مو في الدرس السابق، في الدرس اللي قبله قلنا يجي واحد يشكل علي أنا يقول يابا العربية شلون يصير بها اشتراك؟ مو الاشتراك راح يسوي الموضوع مجمل، يعني أنت من تقول لي لفظ العين وتخلي له أكثر من معنى. إحنا مو قلنا أن الواضع حكيم ووضع الألفاظ حتى يسهل التفاهم بين الناس، شلون يجيب للفظ واحد يدل على أكثر من معنى؟ هذا راح يخلي اللفظ مجمل ما نعرف شنو يريد من عنده، وبالتالي حكمة الوضع اللي هي التفهيم راح تنتفي، ما افتهمنا شيء. من تقول رأيت عيناً والعين مشتركة بين عدة معاني، أنت جبت لفظ العين حتى تفهمنا النوب، أبهمت علينا النوب، سويت القضية مجملة وعد ما نعرف شو تريد، فانتفت حكمة الوضع. المصنف يقول لا، ما تنتفي حكمة الوضع، ما تنتفي حكمة الوضع. ليش؟ قال لأن حكمته إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم، وبالتالي لفظ العين وإن دل على أكثر من معنى فإنه يصلح للتفهيم إذا استعنا بالقرائن. تمام ولا مو تمام؟ نستعين بقرينة حالية أو مقالية، راح تفهم أنت لو ما تفهم، يرتفع الإجمال والإبهام لو ما يرتفع، خلاص. قال وفي مقام لأن حكمته حكمة الوضع، حكمة الوضع يعني، لأن حكمة الوضع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة، حتى لو مع القرينة. افتهمتوا عليه لو ما افتهم؟ من قالكم رأيت عينا تنظر إلينا؟ يعني شي يريد جاسوس. وإذا قال رأيت عينا باردة شي يريد؟ عين ماء بعد، واضح بقرينة الباردة، هاي العين عين ماء، هاي قرينة مقالية. فيقول حتى لو مع القرائن مو رأسا تنتفي حكمة الوضع. قال وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال. يقول بيني وبينكو مشكل أن نقول بالترادف، مشكل أن نقول بالاشتراك بناء على نظرية التعهد التي يقول بها سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف. لماذا؟ يقول لأنه التعهد الواضع يتعهد لو سلبا لو إيجابا مثل ما بينا، فإذا سلبا ينتفي الاشتراك وإذا إيجابا ينتفي الترادف. قال لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ، هذا قلنا استثناء بعد النفي، هذا سلب، بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد. شنو يعني؟ يعني هيك، يعني يقول إذا هو تعهد وقال أيها الناس أنا لا أأتي، التفتوا، لا أأتي بلفظ العين إلا في الباصرة، بعد ما من حقه يتعهد مرة ثانية أن لا يأتي به إلا شنو؟ للجارية. يقول ما يصير، مو أنت حصرته بالعبارة الأولى بالتعهد الأول، حصرته بالباصرة، بعد شلون تجي تنطيه فرد آخر؟ ما يصير. قال بلي إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل. ما يصير بعد، ما يصير يتعهدن تعهدين زين بالنسبة إلى لفظ واحد، ما يصير يتعهدن تعهدين، لأنه إذا كان على نحو السلب اللي هو النفي اللي هو هكذا لا أستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، هذا حصر. وإذا حصر بعد يقدر يقول غيره؟ ما يقدر يقول غيره. من تقول لا إله إلا الله تقدر تجي يوم ثاني تقول ولا إله إلا هو؟ بل ما يصير بعد، أنت قلت لا إله إلا الله خلص، يعني الألوهية محصورة في الله عز وجل، يعني لا يوجد إله غير الله، يعني كل إله ماكو إلا الله، كل لا إله، هاي لا نافية للجنس، فهو من يقول لا أستعمل هذا نفي، ينفي جميع أفراد الاستعمال، كل صور الاستعمال، لا أستعمل لفظ العين إلا في الباصرة، خلاص كون يلتزم بما تعهد به. قال إذ يلزم، إذا قلنا يجوز يتعهد مرة ثانية، إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. إذا تعهدنا بأن يستعمل لفظ العين، لا يستعمل، هيك نقول بأن لا يستعمل لفظ العين إلا في الباصرة، ثم قام متعهد مرة ثانية أنه لا يستعمله إلا في الجارية، معناه إذا قال عين شنو؟ يريد الباصرة والجارية، والحال هو يريد هالشكل؟ لا ما يريد هالشكل، هو هو يريد واحدة من عتهم، فيقول ما يصير الاشتراك على هذا لا يصح. أنا جاي أشوف أمشي سريع بتطبيق العبارة، والله على مودكم يعني خلوا تطبيقها يعني حتى لو نعيده، حتى لو أو من أنا يعني من الإشكالات اللي راح يطرحها سماحة السيد على نحو السلب وعلى نحو الإيجاب، منا نطبق العبارة. الباقي الآن نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.